أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف ظهور صيغة الأمر في الوجود، يذكر الآن تنبيها يتعلق بظهور الصيغة في الوجود. التنبيه الأول أن المصنف ذكر في البحث السابق أن ظهور صيغة الأمر في الوجود لا يرتبط بصيغة المعرفة، لذلك ذكر وما شابهها وما بمعناها، فيدخل في ذلك الجملة الخبرية الدالة على إنشاء الطلب. لاحظوا أن الجملة الخبرية في الأساس تدل على وقوع النسبة، الجملة الخبرية سواء كانت اسمية أو فعلية، فعلية سواء كان تبدأ الفعل الماضي أو المضارع، تدل على وقوع النسبة. قام زيدون أو زيد يتوضأ أو يغتسل إلى آخره. في بحث صيغة الأمر في الوجوب هناك جمل خبرية معظمها أو الكثير منها مواردها أنه جملة فعلية بالفعل المضارع، كقوله يتوضأ أو يعيد الصلاة أو يغتسل إلى آخره. الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الإنشاء، الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الإنشاء حينئذ تكون من قبيل صيغة الأمر. يعني بتعبير آخر، الجملة الخبرية قد تكون في مقام الإخبار ووقوع النسبة، وقوع حدث معين، وهذا هو الأصل في الجملة الخبرية. وقد تكون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار. طبعا أصل الخبرية أن تكون في مقام الإخبار، ولكن قد تستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار. طبعا لابد أن تكون هناك قرينة. مثلا لو قال المشرع مثلا يغتسل أو يصلي أو يتوضأ بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب، مثلا إذا قال مثلا إذا حصل كذا، إذا حصلت الجنابة مثلا، فيقول يغتسل، أو مثلا ماذا نفعل في يوم الجمعة، يقول يغتسل الجمعة مثلا. فجملة خبرية في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار، بعد سؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب. عندما يقول المعصوم مثلا يغتسل الجنابة أو يقول يعيد الصلاة، فمن الواضح أن هذا ليس إخبارا بوقوع شيء، وإنما تعمل كلمة يعيد الصلاة مثلا أو يتوضأ أو يغتسل بداعي الطلب، يعني كأنه قال اغتسل عليكم السلام ورحمة الله، وكأنه قال توضأ، فجملة خبرية ولكن في مقام إنشاء، في مقام إنشاء الطلب. فيقول يتوضأ بمعنى توضأ، أو يقول يعيد الصلاة بمعنى أعد الصلاة، فالجملة الخبرية إذا كانت في مقام الإنشاء وليس الأخبار بعد سؤال يقتضي مثل هذا الجواب، حينئذ نقول هذه ملحقة بصيغة الأمر. فهل الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب كصيغة إفعال أو لا؟ يقول المصنف والرأي المشهور لعله هذا كثير من الأخرين على أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ظاهرة في الوجوب أيضا كصيغة إفعال. السر في ذلك أن المناط واحد، لأن قلنا أن دلالة الأمر على الوجوب مستفاد من حكم العقل بلزوم الانبعاث عن أمر المولى، وهذا إنما يكون بعد صدور البعث من المولى نحو فعل معين. حينئذ نقول أنه إذا ثبت البعث من المولى نحو أمر معين حينئذ يأتي العقل ويحكم بلزوم الانبعاث عن ذلك البعث الذي ثبت من المولى، ولا فرق بين أن يكون البعث بصيغة افعل أو بصيغة الجملة الخبرية. فإذا السر في ظهور الجملة الخبرية في الوجوب هو هذا، أن المناط واحد في الجميع، صيغة افعل والجملة الخبرية وما شابهها وما بمعناها، جميع هذه يعني صيغة افعل وما يلحقها، جميع ذلك المناط فيها واحد، وهو أنه يثبت بها أن هناك بعث من المولى. فإذا ثبت البعث من المولى حينئذ يأتي العقل ويحكم بلزوم الانبعاث عن ذلك البعث، فتنشأ الدلالة على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب. فإذا لا يفرق بين أن ذلك البعث بأي صيغة كان، بأي لفظ كان، صيغة إفعال أو صيغة الجملة الخبرية أو أي شيء من هالقبيل، كقوله مثلا عليك بالصلاة أو عليك بالغسل، كأنه قال اغتسل أو صلي، نفس المعنى قوله يغتسل أو يصلي. فإذا إذا ثبت بعث المولى نحو أمر معين سواء ذلك البعث بأي صيغة كان وبأي لفظ كان، إذا ثبت البعث من المولى حينئذ يحكم العقل بلزوم الانبعاث، فتنشأ الدلالة على الأمر، فتنشأ دلالة الأمر على الوجود. فإذا المناط هو هذا، أنه إذا ثبت بعث المولى نحو شيء حينئذ يحكم العقل بلزوم الانبعاث، فتنشأ دلالة الأمر على الوجود. حينئذ نقول أنه ثبت البعث من الجملة الخبرية أو لا؟ نقول الجملة الخبرية إذا كانت في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار، بعد السؤال عن شيء فيقول يغتسل أو يتوضأ أو يصلي، حينئذ نفهم أن الجملة الخبرية بهذه القرينة كونها في مقام الإنشاء دالة على البعث نحو أمر معين. فإذا ثبت البعث عن المولى حينئذ يأتي العقل ويحكم بلزوم الانبعاث، فتنشأ الدلالة على الوجود. فإذا هذا المناط موجود في الجملة الخبرية كما أنه موجود في صيغة إفعال، لذلك تدل الجملة الخبرية، لذلك الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. بل أكثر من ذلك، المحقق صاحب الكفاية يقول بأن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد من صيغة إفعال، أكثر تأكيدا من صيغة إفعال، لأن الجملة الخبرية حقيقتها أنها تستعمل لإخبار بوقوع النسبة وبحدوث الفعل، معنى ذلك أن أن الآمر افترض أن الأمر واقع قبل وقوعه. بتعبير آخر، لاحظ تعبير صاحب الكفاية، يقول أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، يقول من حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. وهذا في كتب البلاغة يوضحون هذا المعنى، الشيء لم يقع بعد ولكن تخبر عنه بصيغة كأنه واقع، كأنه مفروغ عنه، كعندما يقول يعيد الصلاة، أو عندما يقول مثلا يغتسل، يغتسل إخبار عن وقوع الاغتسال مع أنه هو لم يقع الاغتسال لحد الآن، وإنما طلب الاغتسال. عندما يقول المشرع يغتسل معنى ذلك أنه يطلب الاغتسال، يطلب الاغتسال معناه أنه الاغتسال لم يقع بعد حتى يطلبه طبعا. فقال يغتسل بصيغة الجملة الخبرية التي تستعمل للإخبار بوقوع النسبة، للإخبار بوقوع الاغتسال، كأن الاغتسال مفروغ منه وحاصل، مع أنه يطلب الاغتسال في مقام طلب وليس في مقام إخبار في الحقيقة. فيطلب الاغتسال بصيغة تدل على وقوع الاغتسال كأن الاغتسال مفروغ عنه وكأن المشرع لا يرضى إلا بوقوع الاغتسال، فيكون دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد من دلالة صيغة افعل على الوجوب. وهذا في البلاغة توضيح هناك في بحث البلاغة. واضح المطلب من وجه الأكدية من أي جهة؟ لأن الجملة الخبرية في الحقيقة إخبار عن وقوع النسب. عندما أقول زيد قائم أو قام زيد أو زيد يغتسل، افرض الآن أنا زيد الآن في الحمام وأجي واحد سألني أقول زيد يغتسل، يعني الآن واقع، أنا أخبر عن وقوع الاغتسال من قبل زيد الآن، هذا واقع الجملة الخبرية. ولكن عندما أستعمل هذا الأسلوب في مقام الطلب، يعني أن الاغتسال لم يقع بعد، أنا أطلبه كآمر كمولى، أطلب الاغتسال ولكن أطلبه بصيغة كأن الاغتسال واقع ومفروغ عنه، هذا يدل على أن هذا الأمر المطلوب لا أرضى إلا بوقوعه، لذلك فرضته واقعا كأنه واقع. لاحظتم صيغة الجملة الخبرية معناها أن الآمر يفترض الفراغ عن وقوع هذا الفعل مع أنه لم يقع بعد وأنا في مقام الطلب، لذلك الجملة الخبرية تدل على الوجوب بشكل أكثر تأكيدا من دلالة صيغة الفعل على الوجوب. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني في ظهور الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر، هناك موارد صيغة الأمر فيها غير ظاهرة في الوجوب مع أنها صيغة أمر، هذا المورد هو بعد وقوع الحظر أو توهم الحظر. افترض الطبيب منع المريض سابقا من أكلة معينة لأنه مريض الضغط أو السكر أو ما شابه، بعد العلاج فترة العلاج قد يمنعه من بعض الأكلات، يمنعه من بعض الأعمال. بعد انتهاء العلاج يريد الطبيب أن يخبر المريض أنه الآن إذا أردت أن تفعل ذلك الفعل أو أردت أن تأكل تلك الأكلة فلا مانع، مرخص لك في ذلك. فيقول له مثلا اشرب الماء، أو يقول مثلا كل تلك الأكلة وما شاكل ذلك. أو افترض أن المريض لم يمنع ولكن المريض توهم أنه ممنوع من شرب الماء لعلاج معين لفترة معينة. افترض الآن مثلا في بعض العلاجات مثلا في تطوير الأشعة أو السونار أو ما شاكل ذلك قبل عدة ساعات يقول لا تأكل ولا تشرب، هذا موجود عند الأطباء هاي الحالة. بعد الافتراض بعد أخذ الصورة التصوير أو الأشعة حينئذ يقول كل أو اشرب، هذا فعل أمر، هل نقول أيضا أنه ظاهر في الوجود؟ الأقوال في المسألة كثيرة، بعضهم ذكر أن المسألة فيها 10 أقوال. اختلاف الأصوليين الأقوال اللي ذكرها المصنف على نحو السرد الأقوال بلا مناقشة، بعضهم قال أن الأمر ظاهر في الوجود حتى في هذا المورد. طبعا المثال الواضح الذي يذكرونه في البحوث الأصولية قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، بعد أن منع المحرم من الصيد حينئذ يقول له فإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، فهل هو ظاهر في الوجوب؟ أو مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين، فإذا انقضت الأشهر الحرم، يعني بما معناه فإذا انقضت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، بعد أن طبعا منع من القتال في أشهر الحرم لحرمة الأشهر الحرم، ثم يقول اقتلوا المشركين، هل هذا ظاهر في الوجوب؟ بعضهم قال أنه ظاهر في الوجوب حاله كسائر موارد صيغة الحال، كموارد أي مورد من صيغة الوجوب ظاهر في الوجوب. بعضهم قال أنه ظاهر في الإباحة، والمقصود من الإباحة الإباحة أو الجواز الذي هو حكم من الأحكام التقديسية الخمسة مقابل الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. بعض آخر قال لا، الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر يدل على الترخيص فحسب، ومعنى الترخيص هو الإباحة بمعناها العام الشاملة للأحكام الأربعة، يعني مجرد الترخيص بالفعل، الإذن بالفعل. يعني قد تكون لاحظ الوجوب يعني باستثناء الحرمة، الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة المقابل هذه الأربعة، قد يعبر عنه بالإباحة بالمعنى العام. لا أنت ما مثلا أفرض يقول أباحت لك ذلك شيء فلان، إباحة بمعنى شنو؟ بمعنى ترخيص، يعني بمعنى أنه جائز وليس مستحب، لو أنه بمعنى مستحب أو واجب أو مكروه. إباحة تشمل هذه الأقسام التكليفية الأربعة، عدل حرمة. فإباحة عندنا معنيين، إباحة بالمعنى الخاص وهو حكم من أحكام التكليفية الخمسة الذي يقابل الأحكام الأربعة. لاحظوا عندنا الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. فالإباحة بالمعنى الخاص هو خامس التكاليف الأحكام التكليفية الخمسة. هذا إباحة بالمعنى الخاص. إباحة بالمعنى العام يشمل الأحكام الأربعة عدا الحرمة، فيسمى مباح الواجب والمستحب والمكروه والجواز أو المباح بالمعنى الآخر، هذه كلها قد يطلق عليها إباحة أيضا بالمعنى العام. هذا المصنف عبر عن الترخيص، يعبر عنه في البحر أسلوب الترخيص مقابل الإباحة الذي حكم الأحكام التكليفية. فإذا الأقوال في المسألة هكذا: قول بأن الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر ظاهر في الوجوب، قول الأول. القول الثاني أنه ظاهر في الإباحة بمعنى أن حكم الأحكام التكليفية خمسة. القول الثالث أنه داد على الترخيص ولا يثبت حكما تكليفيا، مجرد الترخيص، أما أنه واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح هذا يحتاج دليل آخر يأتي الكلام عليه. قول رابع: بأن الأمر يدل على رجوع على الرجوع إلى الحكم السابق على المنع. افترض كان أمر كان واجبا ثم صدر المنع منه، ثم جاء الأمر برفع هذا المنع، فإذا ارتفع المنع نرجع إلى الوجوب؟ في مورد آخر قد يكون هذا الشيء ليس واجبا بل كان مستحبا. لاحظوا، قد يكون الأمر أمرا معينا سابقا حكمه الاستحباب ثم ورد المنع عليه مؤقتا لمصلحة، ثم صدر الأمر بعد المنع، صدر الأمر برفع ذلك المنع، فإذا ارتفع المنع يرجع للاستحباب يعني للحكم السابق الذي كان عليه سابقا أو لا؟ هذا قول آخر في المسألة، وأقوال أخرى بحدود 10 أقوال. المصنف يختار القول الثالث وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على مجرد الترخيص فقط لا على الوجوب ولا على الإباحة. إثبات حكم شرعي له معين يحتاج إلى دليل آخر، مجرد يدل على الترخيص والإذن أن هذا المنع ارتفع يعني أن هذا غير ممنوع عليك الآن، عندما يقول فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا يعني أن هذا الأمر كان ممنوع عليك الآن ارتفع هذا المنع، الآن هذا مباح بالمعنى الأعم، مرخص مأذون لك في ذلك. أما أن هذا الصيد مثلا واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح بالمعنى الآخر، هذا حكم الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل. فيقول المصنف: نختار أن الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر ظاهر في الترخيص لا في الوجوب ولا في الإباحة. الوجه في ذلك ما هو؟ يقول المصنف: قد عرفنا سابقا أن ظهور الأمر في الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب، هذه ناشئة من حكم العقل بلزوم الانبعاث، وحكم العقل بلزوم الانبعاث بعد أن يثبت البعث من المولى. فكأنه عندنا ثلاثة مراتب، لاحظ شلون عندنا ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى، أولا لابد أن يثبت البعث من المولى، المرتبة الثانية أنه يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث عن ذلك البعث، المرتبة الثالثة من حكم العقل تنشأ دلالة الأمر على الوجوب. لاحظوا، فإذا دلالة الأمر على الوجوب بعد حكم العقل بلزوم الانبعاث، وحكم العقل بعد شنو؟ بعد ثبوت البعث من المولى نحو أمر معين. لاحظوا شلون هناك ترتيب، هناك ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يثبت البعث من المولى، بعد ذلك المرتبة الثانية يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث. إذا ثبت البعث حينئذ بعد ذلك بمرتبة ثانية يأتي العقل ويحكم بلزوم الانبعاث. بالمرتبة الثالثة بعد حكم العقل تنشأ الدلالة على الوجوب. فإذا دلالة الأمر على الوجوب جاء بعد مرتبتين، يعني بينه وبين ثبوت البعث المولى مرتبة وهو حكم العقل. فقبل دلالة الأمر على الوجوب هناك مرتبتان، مرتبة ثبوت البعث عن المولى، والمرتبة الثانية شنو؟ حكم العقل بلزوم الانبعاث. المصنف يقول أن في مقام الأمر بعد المنع أو توهم المنع أصلا لا تثبت الدلالة على البعث، على بعث المولى. يعني أصلا المرتبة الأولى غير موجودة عندنا. المرتبة الأولى شنو عندنا؟ المرتبة الأولى لابد أن يثبت بعث المولى نحو أمر معين، ثم يتبعه حكم العقل، ثم من حكم العقل تنشأ الدلالة على الوجوب. أصلا يقول في مقام الأمر بعد الحظر ليس هناك بعث أصلا، ليست عندنا دلالة على البعث، وإنما مجرد ترخيص وإذن بفعل شيء. فأصلا لا تنشأ، يعني أصلا لا منشأ للدلالة على الوجوب. لاحظوا شلون؟ لأن دلالة الأمر على الوجوب منشأها ما هو؟ حكم العقل بلزوم الانبعاث. حكم العقل بلزوم الانبعاث تابع لأي شيء؟ لثبوت بعث المولى. نحن نقول أن الأمر بعد المنع ترخيص وليس طلبا وليس بعثا. أصلا ليس هناك بعث نحو أمر معين حتى نقول يتبعه حكم العقل فتنشئ الدلالة حينئذ على الوجوب. من ستين عندنا ثلاث مراتب. أولا ثبوت البعث نحو أمر معين. المرتبة الثانية أنه يتبع البعث شنو؟ حكم العقل بلزوم الانبعاث. في المرتبة الثالثة تنشأ الدلالة على الوجوب. فالدلالة على الوجوب منشأها ما هو؟ حكم العقل. وحكم العقل يتبع ماذا؟ يتبع ثبوت البعث من قبل المولى. فإذا أصلا لم يثبت البعث من قبل المولى نحن نقول أنه هذا الأمر الصادر بعد المنع مجرد ترخيص وإذن، وليس هناك أصلا طلب، وليس هناك بعث أصلا، حتى نقول أن هناك بعث فيتبع حكم العقل فتنشأ الدلالة على الوجوب. فالمصنف بالأصل يمنع حصول المرتبة الأولى. فإذا لم يثبت البعث، يعني يقول المصنف أن الأمر بعد الحظر مجرد ترخيص ومجرد إذن وليس بعثا وليس طلب على نحو البعث نحو أمر معين، فإذا لم يثبت البعث فليس هناك حكم للعقل بلزوم الانبعاث، يعني لزوم الانبعاث هذا حكم عقلي بعد ثبوت البعث من المولى. نحن نقول الأمر بعد الحظر ليس بعثا وإنما مجرد ترخيص وإذن. واضح شلون؟ فإذا كان مجرد ترخيص وإذن وليس هو بعث، الأمر بعد الحظر ليس بعثا نحو أمر معين، وإنما مجرد ترخيص بفعل معين، مجرد إذن بفعل معين، فكيف يستعمل؟ يعني كيف حصل الاستعمال الأمر؟ فكيف استعمل الأمر في مقام الحظر إذا مجرد ترخيص؟ لاحظوا، احنا نقول الأمر في نفسه لو خلي وطبع يدل على الطلب على البعث، هنا استعمل الأمر في مقام الترخيص والإذن. الأمر بعد الحظر يدل على الترخيص والإذن، مجرد الترخيص والإذن. نقول كيف يسوغ لنا، كيف نصحح استعمال الأمر بمعنى الترخيص والإذن وليس بمعنى البعث نحو أمر معين؟ نهاية هذا السؤال. تعرف شلون؟ إذا قلنا الأمر بعد الحظر يدل على مجرد الترخيص والإذن ولا يدل على البعث، فنقول ما هو المصح لهذا الاستعمال؟ يأتي السؤال هنا، ما هو المصح لهذا الاستعمال؟ استعمال الأمر بمعنى الترخيص والإذن وليس بمعنى البعث، كيف نصححه؟ نقول نحن قلنا سابقا في بحث صيغة الأمر أن صيغة الأمر قد تستعمل بداعي التهديد وبداعي الإنذار، تذكرون لولا؟ ذكرتوا صيغة الأمر بداعي التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، أو بداعي التعجيز كقوله فأتوا بسورة من مثله. هناك ماذا قلنا؟ قلنا هذا الداعي، لاحظوا هذا الداعي، يعني أن الاستعمال بداعي البعث أو بداعي الترخيص أو بداعي التعجيز أو بداعي التهديد، مو أن هذا اللفظ أو هذه الصيغة تدل على التهديد، فهذا هو المصحح. فكما أنه استعملنا الأمر سابقا بمعنى التهديد، استعمال الأمر بمعنى التهديد ليس معنى ذلك، قلنا هناك أن التهديد ليس مفهوما للأمر وإنما مصداقا له، فهذا الأمر تهديد بالحمل الشائع، وهذا الأمر تعجيز بالحمل الشائع، وهذا الأمر في المقام ترخيص بالحمل الشائع. نفس الكلام في بحث صيغة الأمر، كما أن هناك قلنا أن التهديد والتعجيز والترجي إلى آخره هذه دواعي في الاستعمال، هذه ليست مفاهيم وإنما مصادق، فهذه هذا أمر بالحمل الشائع، فكذلك نقول في المقام أن المصحح لاستعمال الأمر بمعنى الترخيص والإذن أنه ترخيص مو مفهوما وإنما مصداقا، فهذا ترخيص بالحمل الشائع، كما قلنا أنه سابقا تهديد أو تعجيز بالحمل الشائع، فهذا هو المصحح. طبعا هذا كله مع عدم القرينة على شنو؟ على إرادة البعث من المعنى. أما لو لاحظوا لو صدر أمر بعد المنع مع وجود قرينة أن هذا الأمر بداعي البعث وليس بداعي الترخيص والإذن، حينئذ نقول نحن مع القرينة. لذلك جميع مباحثنا الآن في أنه مع عدم وجود القرينة ماذا نصنع؟ يعني إذا صدر أمر بعد الحظر مع عدم وجود قرينة فنقول أن الأمر ظاهر في الترخيص والإذن، مجرد الترخيص والإذن، فنحمله على الترخيص والإذن. أما إذا وجد القرينة على أن هذا الأمر بعد المنع بداعي البعث وليس بداعي الترخيص، فحينئذ نحن مع القرين نقول حينئذ نقول أن هذا أمر، هذا الأمر بعد المنع دال على الوجوب بقرينة كذا لوجود القرينة على ذلك. أما مع عدم القرينة كلامنا مع عدم القرينة، إذا صدر أمر بعد الحظر مع عدم القرينة فنحمله على، لا نحمله على الوجوب ولا على الإباحة، بل نحمله على مجرد الترخيص والإذن. إذا مجرد الترخيص والإذن فماذا حكمه؟ يقول إذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر دال على مجرد الترخيص والإذن، يعني إباحة بالمعنى العام، ليس هو واجبا ولا مستحبا ولا مكروها ولا مباحا بالمعنى الآخر. فما حكمه؟ يقول حكمه نرجع إلى أصل أو إلى أمارة. أما مجرد الأمر بعد الحظر لا يدل على حكم معين، بل يدل على مجرد الترخيص والإذن. هذا بيان المصنف. مجرد نقرأ الإمارة. لا شكرا بالعكس. الحمد لله رب العالمين.